السلام عليكم ورحمة من الله، متجليات وبركات. يحلو لنا أن نرحب بمتابعتكم سلفا لهذه الواحة الشعرية التي ترسو عند ضفاف علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي من أبيات شعرية للشاعر ضياء الخاقاني من العراق. تعالوا معنا أعزتنا لنتعرف على السيرة الأدبية الذاتية للشاعر، ثم نعود إلى حضراتكم لقراءة ما اخترناه لحضراتكم، لكن بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر ضياء جاسم الخاقاني في مدينة النجف الأشرف بالعراق عام 1989. درس الإعلام وعمل معدا ومقدما للبرامج التلفزيونية في عدد من الفضائيات، فيما يعمل حاليا في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، وعضو نقابة الصحفيين العراقيين، وعضو نادي الشعر وبيت الشعر في النجف الأشرف. كما له عضوية الرابطة الأدبية في الحيرة أيضا، وشارك في مهرجانات وملتقيات أدبية وثقافية وإعلامية وطنية ودولية كثيرة. حصل على جوائز عديدة، فيما نشر العديد من قصائده في مجامع شعرية مشتركة وصحف ومجلات ومواقع إلكترونية محلية وعالمية. له مجموعة شعرية مطبوعة صادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف بعنوان مطر أقلده فأصحو. وفيما يلي نقرأ لحضراتكم ما اخترناه من شعره، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
إذا ما علي أراك المقامات، ما المتنبي وأين المعري؟ فمن يدخل الآن روحي، وبوابة الله أجمعها الآن صدري. تحبك حتى الرمال بنفسي، فيا لي من ساحل دون بحري. سيدي يا علي، فقيرا دخلتك، لكنني غنيت وعدت بلا أي فقر. وما هو ذكر بقبرك، لكن ملائكة لاذ ذكر بذكري. أذان بغيرك يعني بلالا، وحيرته بين دين وكفري. أعود أقبل بابك، تسمع أيامي الظامئات أمامك تجري.
أيها الأكارم، عندما يهيم الشاعر أو الكاتب أو الأديب بمنهج علي بن أبي طالب عليه السلام، ويعكس هذا الهيام شعرا ومعرفة، يجد نفسه أمام مدرسة عظيمة من المعارف والعلوم، لا تنسب إلى علي عليه السلام فحسب، بل هي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ذاتها امتداد مدرسة ولديه الحسن والحسين والأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأنهم نور واحد وسيرتهم سيرة واحدة، وكأنهم إنسان بعمر 250 سنة. وفي ذات الصدد يضيف الشاعر ضياء الخاقاني من العراق:
سأقنع نفسي بأن ضريحك رأسي، وأن ببابك نحري، فإن الحسين يعلم أضواء روحيا تهزأ من ليل شمري، وإن الذي كنت كف أصباه أحرمه أن ينال بغيري، فما عدت أبغي الحياة الرخيصة، لا النخل نخلي ولا التمر تمري. فيا سيدي باب كف العراق، سيدي يا علي، فيا سيدي باب كف العراق، وحناءه إذ سأطبع عشري، وأخرج بالحسنات الثقال، وأنسى بأني دخلت بصفري، وأنسى بأني دخلت بصفري.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم مقتطفات من شعر الشاعر والإعلامي العراقي ضياء الخاقاني، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله، وإلى واحة ولائية أخرى دمتم بود. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. سلام من الله عليكم أيها المستمعون الكرام، ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية لكم طيبة أيها الكرام في كل مكان، في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، آملين أن تروق لحضراتكم حلقة اليوم، حيث نتحدث عن الشيخ الفاضل محمود عباس.
أيها الأفاضل، مهما تعددت مقاييس الرجال وتطورت مفاهيمها، فإن المقياس الذي يقاس به عالم الدين ثابت، لا يتغير بتغير الأحوال والملابسات، ولا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فهو من الحقائق الثابتة التي لا تقبل التقييد ولا التقليم والتطعيم، إنه التقوى والتفقه في الدين ولا شيء وراء ذلك.
أما الفصاحة والبلاغة مستمعينا، وأما الكتابة والخطابة، فهي من المحسنات الكمالية لعلماء الدين، لا من الشروط الأساسية. فمن عرف واتقى فهو العالم حقا، أما من اتقى وجهل الأحكام أو وعاها وخرج عن مبدأ التقوى والصلاح، فلا تجوز الثقة به كعالم ديني، وإن كان كاتبا مبدعا وخطيبا مصعقا.
والتفقه في الدين أخي المستمع هو أشرف العلوم، أما التقوى فهي منبع الفضائل بكاملها ومصدرها الأول بلا استثناء، ومن هنا كان رجل الدين محل التقديس والتكريم أكثر من أي عالم في العلوم الدنيوية.
وعلى هذا الأساس مستمعينا يبتني حديثنا للمرحوم الشيخ محمود عباس. كان هذا الشيخ الجليل عالما في العلوم العربية، وعارفا بالأحكام الشرعية، ومتفوقا في الفهم والذكاء، يقرض الشعراء وينظم القصائد الطوال، ومدح أهل البيت عليهم السلام، ورب النشأ على الدين والخلق الكريم.
أحبتي، ولد الشيخ الصالح محمود عباس سنة 1867 في جبل عامل، وعاش حياته كلها فقيرا متقشفا، لم يذق حلاوة الدنيا ونعيمها، ولم يملك منها كثيرا ولا قليلا سوى مكتبة استأجر غرفة واحدة هو وزوجته وأولاده كأي عامل بسيط. وقد تسنى لسماحته لو أراد أن يبني أكثر من دار ويملك أكثر من عقار، ولكنه طلب ما هو أعلى وأرضى للباري عز اسمه، فأخذ يطوف في البيوت والحوانيت والقرى ليعلم ويبشر بالحقائق الدينية.
نعم مستمعينا، فلم ينتظر الناس أن يقصدوه ويسألوه، بل يذهب بنفسه يطرق الأبواب ويستأذن لدخول البيوت، يعلم الناس، وكثيرا ما ذهب إلى التجار وذوي الثروة في حوانيتهم يلقي عليهم دروسا في أصول الدين وفروعه. أما إذا جاء فصل الصيف وأقفلت المدارس أبوابها، يجمع التلاميذ ويلقي عليهم دروسا في الدين ومبادئ اللغة، فيظهرون له الاحترام وينتظرون وقت الدرس بفارغ الصبر. هذا ولم ينسى أن يزور بين الحين والآخر بعض القرى في جنوب لبنان، يفقه أهلها بالدين ويرشدهم إلى الحق ويحذرهم من الحرام والآثام، لا يسألهم جزاء ولا شكورا، بل يدعو لهم بالهداية والتوفيق الدائمين.
أما قصة ولده البكر فيعرفها ويتحدث عنها المئات، وملخصها أن سائقا مسيحيا دهس بسيارته ولده الأكبر خطأ، فمات لساعته، وقبضت الحكومة على السائق وأودعته السجن. ولما علم الشيخ الوالد قال: مسكين هذا السائق، إنه لم يتعمد الإساءة إلينا، فكيف يساء إليه؟ وأسقط حقه عنه، وقدم السائق للشيخ مبلغا كبيرا من المال فرفض. هذا وهو يعيش ليومه ومن يده لفمه، وقد يستدين ثمن وجبة الطعام له ولأهله، وربما يحصل على مصروف يومه بكل جهد، فإذا رأى محتاجا آثره وأعطاه ما كان قد تيسر له، وبقي على باب الله الكريم واثقا بأفضاله وإحسانه، وحدثت له أشياء مماثلة في هذا المجال.
بهذا الإخلاص وهذه الأخلاق الإسلامية النبيلة في العالم، أحب الناس الفضائل والمكارم، وانتهوا عن الجرائم والرذائل، وقد كانت الهداية الإلهية، وما زالت تؤثر في الناس عن طريق المتقين والمخلصين. نعم، هذا ما أنجبه جبل عامل وأمثاله من مخلصين لله سبحانه وحده، لا يبتغون شهرة ولا ثناء. وتوفي هذا العالم الجليل سنة 1935 للميلاد، بعد حياة مليئة بالعمل في سبيل رفع راية الحق خفاقة عالية.
أيها الأفاضل، هذه خلاصة لحياة سماحة الشيخ محمود عباس، الذي علم التلاميذ وغيرهم دروسا في الفقه والمفاهيم الدينية ومبادئ اللغة، زائرا للقرى والحوانيث والبيوت أو جالسا على الرمل وساحل البحر لينشر معالم الدين، وما كانت تقف في طريقه العقبات والاعتبارات، لأنه مجد حريص على أن تعم فوائد الدين وأحكامه كل مكان.
تحية طيبة لمستمعينا الأحبة في كل مكان، وقد تواصلوا في لقاء اليوم مع سيرة الصالحين. تحية طيبة لمتابعتكم.
شكرا لكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو،
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني، وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت، وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي، مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال. فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، أنه هو خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على محمد المصطفى الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من التجوال في فنون وبلاغة مولانا ومقتدانا سيد الكلام وأميره علي بن أبي طالب عليه السلام، منار العقول في النهج العلوي. أعزائي المستمعين، حياكم الله. في هذه الحلقة والتي تليها بإذن الله سيكون حديثنا حول نظام الحكم والمجتمع في رؤية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وجلي جدا لمن تتبع تاريخ وسيرة هذا الإمام العظيم، فإن الحكومة ليست غاية عنده، بل هي وسيلة لديه لكي يقام بواسطتها العدل وترسى في المجتمع الفضائل الأخلاقية. إنها في الحقيقة حكومة العزة والكرامة والرفعة والسمو، لا للمادة بل للروح والفضائل الأخلاقية. ولطالما رفض مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام الأمة بقيم أفكاره وسديد آرائه لإيصال المجتمع الإنساني إلى مراحل السعادة والكمال. إنها والله آراء وأفكار تصلح لكل زمان ومكان. ليس الشاعر اللبناني المسيحي القاضي بولس سلامة يقول في أمير المؤمنين: هو فخر التاريخ لا فخر شعب يصطفيه ويدعيه وليا. أعزائي المستمعين، يستفاد من الآية 55 من سورة النور المباركة أن الله تبارك وتعالى يمكن للمؤمنين في الأرض ليقيموا حكومة الحق وأن لهم الأمن والاستقرار. ولقد وضع حجر أساس المجتمع الإنساني النموذجي في ظل حكومة إلهية عادلة بعد الهجرة النبوية المباركة، وفي المدينة المنورة على يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أجل، كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو المتصل بالوحي الإلهي، وكان القائد والحاكم العادل في ذلك المجتمع الذي تظلل بأفياء الرسالة، فازدهرت فيه أشجار الإيمان الباسقة واقتلعت منه جذور الشرك البائسة. وخلال فترة خلافته المباركة عمل أمير المؤمنين عليه السلام على بناء المجتمع الإسلامي النموذجي وصيانته من آثار التصدع والانحطاط. وفي رؤية أمير المؤمنين عليه السلام، فإن المجتمع النموذجي هو الذي يستضيء بأضواء القرآن الكريم ويتنور بأنوار الرسالة الشريفة. إن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام الذي هو رفيق القرآن والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعتقد بأن نجاح وفلاح المجتمع في التمسك بالقرآن والعمل بأحكامه في أوامره ونواهيه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه في الخطبة 56 بعد 100 من الخطب التي أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة: وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع، من قال به صدق ومن عمل به سبق. وإلى جانب القرآن الكريم، حضرات المستمعين الأفاضل، يرى أمير المؤمنين أن سنة رسول رب العالمين هي النبراس الثاني للأمة والمجتمع، وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كلها من منبع الوحي الفياض، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن هنا أعلن أمير المؤمنين عليه السلام أن أساس حكومته هو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. حضرات المستمعين الأفاضل، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعين الكرام، إن نظام الحكم القائم على أساس العدل وتوفير العدالة الاجتماعية شرطان أساسيان في رؤية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام لبناء المجتمع النموذجي. وإمام العادلين يرى أن العدل مفتاح حل جميع مشاكل المجتمع، إنه عليه السلام يقول: إن في العدل سعة، ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق. مستمعينا الأفاضل، في كتب التاريخ تسجيل لوقائع وأحداث عديدة من حياة أمير المؤمنين عليه السلام تتحدث عن عدالته، وكيف أنه عليه السلام جسد مفهوم العدل في أحسن صوره حتى نطق الزمان بعدله. يروي الكشفي الحنفي أن علي عليه السلام وذات ليلة في زمن خلافته كان في بيت المال يراجع حساباته، وقد أوقد مصباحا يستعين به على تبديد الظلام، فدخل عليه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام، فسألهما الإمام عليه السلام عن حاجتهما وهل هي ذات علاقة بأمور المسلمين، ولما أخبراه أنهما جاء لأمر شخصي أطفأ سلام الله عليه المصباح وأوقد سراجا آخر. فتعجب طلحة والزبير من عمل الإمام هذا، وسألاه عن السبب، فأخبرهما الإمام سلام الله عليه أن المصباح الأول كان زيته من أموال المسلمين، أما المصباح الثاني فزيته كان له شخصيا. هنا نظر طلحة والزبير أحدهما إلى الآخر وقال: هذا رجل سلك للدين مسلكا، وإننا لن نصيب منه شيئا. قال هذا الكلام وغادر المكان. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، كان أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين يحرص كل الحرص للحفاظ على بيت مال المسلمين، لأنه أمانة في يده باعتباره حاكما. وانطلاقا من أمانته وسداد رأيه، سد سلام الله عليه جميع الأبواب قبال المتحينين للفرص الطامعين والانتهازيين الذين كانوا يريدون الإثراء على حساب أموال المسلمين. صحيح أن علي عليه السلام لم يحكم فترة طويلة، لكن سني حكومته المباركة كرست لمجتمع قائم على العدل لا أثر للظلم والجور فيه، لكن يد الإثم والعدوان امتدت أخيرا لعلي إمام العدل سلام الله عليه، فاغتالته في محراب صلاته، ولا غرو ولا عجب أن قال المؤرخون إنه عليه السلام قتل لعدله. حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى نهاية تجوال آخر من تجوالاتنا في سبر أغوار جميلة في علوم ومعارف وبلاغة مولانا ومقتدانا سيد الكلام وأميره علي بن أبي طالب عليه السلام. جاءتكم هذه اللافتة تحت عنوان منار العقول في النهج العلوي، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله ونسألكم الدعاء.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما غراد طير في حميلة وصفت للحب دنيا جميلة، كلما غراد طير في حميلة وصفت للحب دنيا جميلة.
من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب، وتهادات في الربوة من درب لدرب عاشقا يبحث في البستان عن قلب وحب.
نسي العطر خطاه وخفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
نسي العطر خطاه وخفى شجر الطيور، ونهلت الصبر والإيمان من صمت الزهور.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا، كلما قبل ضوء الشمس زارا وانحنى الغصن لها ينقل سرا.
لاحلي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا. لاحلي فضلك في كل شعاع يتجلى، يملأ الأيام عطرا وناشدا وظلا.
ورأيت خير ينسى دعاء شفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
ورأيت الخير ينسى دعاء بشفاهي، وغناء صفاء القلب يجري يا إلهي.
يا إلهي
يا إلهي
يا إلهي يا إلهي.
ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني. ربي سبحانك دوما يا إلهي، نغمة تسري بقلبي وشفاني.
ليكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير. ليكن ذنبي توارى عن ضميري، وخطى التوبة تاهت في المسير.
فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددت حول أيام الشعار. فأنا في كل خطوي لك حمد ومتى، وحنين رددت حول أيام الشعار.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدان يا إله.
قوتي منك ومنها تنهل الشكر شفاهي وتغني الروح تسبيحا وحمدان يا إلهي
يا إله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما أبعاد استمرارية العدوان على القطاع في ظل قرار وقف إطلاق النار؟ ما الذي كرسته المقاومة في غزة على أرضية معركة طوفان الأقصى؟ ما الدور الذي لعبته محاور الإسناد وكيف سينعكس على مسار القضية الفلسطينية؟ غزة، إرادة المقاومة وخضوع الكيان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. يمكنكم أيضا متابعة إذاعة طهران العربية عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيو أمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 69 بعد 400، وسط تصعيد من جانب الاحتلال، بالرغم مما أعلن عن التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 46,708 شهداء وإصابة 110,465 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مسجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
واقع الحال لم يتغير على الإطلاق، سواء عن قبل إعلان وقف إطلاق النار المرتقب بدء تنفيذه يوم الأحد أو بعد وقف إطلاق النار. هنا على الأقل في خان يونس، قبل إعلان وقف إطلاق النار، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على إحدى التكايا غرب مدينة خان يونس، استشهد 3 مواطنين بينهم صحفي وأسير محرر. ثم بعد المؤتمر الذي تحدث عن مواعيد وقف إطلاق النار، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جنوب المدينة فاستشهد 2 من المواطنين الفلسطينيين، إلا أن أعنف الغارات تجري في مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مربعا سكنيا في شارع الجلاء لعائلة أبو جليلة قرب مقر نقابة المهندسين، 5 شهداء على الأقل جرى انتشالهم، وهناك أعداد أخرى تحت الأنقاض لا تزال تعمل فرق الدفاع المدني على انتشالهم. ثم شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة في ساحة الشوة بحي الدار الشرق مدينة غزة، كان هناك 3 من الشهداء. هذا بعد المؤتمر الذي تحدث عن مواعيد وقف إطلاق النار في غزة. أيضا كان هناك غارات على جنوب مدينة غزة وعلى شمال المدينة، وعمليات تدمير المنازل لا تزال مستمرة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حنون. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة قبل قرار وقف إطلاق النار كان هناك أيضا استهداف سيارة أدت لاستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين. نتحدث عن أعداد كبيرة من الشهداء قبل القرار وبعد القرار، ويبدو أن 3 أيام الباقية أو المتبقية لبدء تطبيق وقف إطلاق النار ستكون حافلة بالاعتداءات الإسرائيلية، حيث يسابق جيش الاحتلال الإسرائيلي الزمن لقتل أكبر عدد ممكن من المواطنين الفلسطينيين.
إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال على مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، ليرتفع عدد الشهداء منذ مساء الثلاثاء إلى 12، حيث استشهد 6 أشخاص بينهم طفل. كذلك وفيما يتعلق بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة في الضفة الغربية، هاجم مستوطنون المنطقة الجنوبية لقرية مادما جنوبية نابلس شمالية غربي الضفة الغربية، حيث أضرموا النيران في أشجار الزيتون. كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال قرية سالم شرقية نابلس صباح الخميس، وكذلك قرية كفر البلد شرقية طول كرم شمالية الضفة. وهاجم مستوطنون مزرعة أغنام في منطقة الشيخ عمار في بلدة دير دبوان شرقية رام الله. واعتقلت قوات خاصة من الجيش الاحتلالي شابا من دوار بلدة بدو شمالية غربي القدس المحتلة. ولليوم الرابع تواصل قوات الاحتلال حصار قرية مردة في قضاء سلفيت، حيث أغلقت مداخلها بالسواتر الترابية ومنعت الحركة من وإلى القرية. وبينما تتواصل الاعتداءات من قبل الاحتلال على الضفة الغربية، تتصدى المقاومة للاقتحامات المتكررة. وفي هذا السياق أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين، الأول من لواء كفير والآخر من لواء مناشة، بجروح خطرة، فيما أصيب آخر بجروح طفيفة الليلة الماضية في الضفة. وأشار إلى أن الجنود أصيبوا بعد أن انفجرت عبوة ناسفة بمركبة عسكرية في منطقة قباطية قرب جنين.
تعرفنا الأرض الحرة، كل شبر بفلسطين، ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
جال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
كما كان متوقعا، أعلن رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التوصل إلى الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب على غزة، على أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الأحد، منهيا 470 يوما من الحرب نجحت خلالها المقاومة بإعادة تكوين مصادر قوتها البشرية والتسليحية والاستعداد لحرب طويلة. وكانت حرب 100 يوم في شمال القطاع تحت عنوان مشروع الجنرالات لتهجير سكان شمال قطاع غزة، امتحانا لقدرة جيش الاحتلال من جهة وصمود الفلسطينيين وبسالة مقاومتهم من جهة مقابلة. وجاءت الحصيلة التي مهدت للاتفاق تقول إن خسائر الاحتلال تقارب 1000 قتيل وجريح، بينما بقي 500,000 فلسطيني يتمسكون بالبقاء في مناطق شمال غزة حتى لو كان ثمن الاستشهاد. والاتفاق الذي يضمن الانسحاب الشامل للاحتلال من كامل قطاع غزة يضمن أيضا إنهاء الحرب وفقا لشروط المقاومة. في غزة والضفة ومخيمات الشتات عمت أعراس والفرح، وخصوصا في غزة حيث تحولت البهجة بالاتفاق إلى عرس وطني كبير، بينما دخل الكيان في حالة ارتباك تحت تأثير قلق أهالي الأسرى من تعرقل تنفيذ كامل مراحل الاتفاق. وتصدعت الحكومة مع تهديد إتمار بن كفير لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بمغادرتها، وتهديد نتنياهو له بإبعاده، والارتباك قابل للتحول إلى أزمة سياسية، ولاحقا ربما تكبر الأزمة أكثر. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى صاحبها جدل واسع في الكيان العبري، فمنهم من يرى أنها شر لا بد منه لإعادة الأسرى ووضع حد لخسائر الجنود، بينما يجد فيها البعض الآخر استسلاما أمام المقاومة، إلا أن الجميع يقر أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان يمكن أن يتجنب الخسائر في حياة الجنود والأسرى الذين قتلوا لولا عناده منذ شهر أيار مايو من العام السابق، وذلك بسبب مصالحه الشخصية وحساباته السياسية.
هذا الاتفاق أتى محدودا ومتأخرا جدا، وهو خطير جدا، وسيكون من غير الواضح للجنود من هم عناصر حماس ومن هم النازحون الذين سيعودون، والحديث عن أنه هناك ما بين 1 مليون و1.5 مليون شخص سوف ينتقلون، وأنتم ستدركون مدى الإشكالية والتعقيد في وضع من هذا النوع. لذا هذا الوضع المرحلي هو كابوس لكل قائد ميداني وللجيش الإسرائيلي بأسره.
ما حصل الآن هو ليس أن نتنياهو عقد اتفاقا، إنما ترامب عقد الاتفاق، فقد ضغط على نتنياهو. وفي أيار مايو من العام الماضي كان هناك اتفاق يطلق سراح كل الأسرى ويوقف الحرب، لكن نتنياهو وبعد عرض الاتفاق على حماس وقبولها به قام نتنياهو بعرقلة ذلك، ونحن دفعنا الثمن في هذا الوقت، وقد قتل جنود وقتل مختطفون. وأنا أقول اليوم إنه يحظر على رئيس الحكومة التخلي عن الحاجة لاتفاق يشمل الجميع مرة واحدة.
الجنرال إسحاق بريك وصف كل من يعارضون إنهاء الحرب على غزة حتى يتحقق النصر بأن لديهم جهل عميق ولا يدركون المستنقع الذي وقعت فيه إسرائيل، ويجب أن يدرك الجميع أن مقاومة غزة ازدادت قوة وما لم يحققه الجيش الإسرائيلي في 15 شهرا لن يحققه بسنوات.
الوضع في غزة خطير جدا، وعندما أسمع بعض الأشخاص أدرك أن هناك جهلا عميقا جدا، وكأننا أمام إمكانية أن نحسم المعركة أو نحرر المختطفين، وهذا هراء كبير جدا، فلا يمكن الانتصار هناك. فالجيش الإسرائيلي ولمدة 1 عام و4 أشهر لم ينجح في تدمير حماس، وسبب ذلك أنه لا يستطيع، لأنه جيش صغير ولا يستطيع البقاء في المنطقة التي يحتلها. أما هم لديهم نفس عدد المقاتلين منذ بداية الحرب مع 25,000، ولديهم مخزون من الغذاء والماء والوقود لسنوات، وهم يحصلون على المساعدة عبر سيناء من تحت محور فيلادلفيا، ويحصلون على الوسائل القتالية، وكل من يخبركم غير ذلك هراء كبير جدا.
صحيفة هارتس أكدت أن المقاومة في غزة وهي الطرف الأضعف عسكريا فرضت شروطها على إسرائيل، وهي الطرف الأقوى بعد أن رضخت مضطرة لتكون طرفا مساويا لحماس في مفاوضات الأسرى.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ الكريم، والتحية موصولة للمستمعين الكرام في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. بالرغم من الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، العدو يواصل عدوانه على غزة ويحصد المزيد من أرواح المدنيين. ماذا في استمرارية العدوان؟ هل نحن أمام اللحظات الأخيرة من دبلوماسية النار؟ ما المتوقع من دبلوماسية المفاوضات؟
يعني باعتبار تاريخ وتجربة العدو الإسرائيلي، يعني عادة ما يزيد من إطلاق النيران في الربع ساعة الأخيرة وقبل يعني تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، هذا ما عودنا عليه العدو الإسرائيلي في أكثر من مجال وفي أكثر من حرب، لا سيما في الحروب مع لبنان، يعني يستمر في إطلاق النيران حتى ما بعد يعني وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود الاتفاق، يلجأ إلى المناورة والمخادعة والاستمرار في إطلاق النار وإعطاء لنفسه الحقوق للمزيد من الضغط على يعني المقاومة سواء في لبنان أو في فلسطين المحتلة. لذلك من المتوقع يعني من خلال هذا الاتفاق أن يكون نهار الأحد ويعني الفترة الفاصلة في وقف إطلاق النار بشكل نهائي، والبدء بتنفيذ خطوات المراحل الأساسية لهذا الاتفاق. ولكن اليوم على الجهات الضامنة والتي هي الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر أن تراقب التزام الكيان الصهيوني أن تضغط عليه لكي لا يخرج عن أي سياق وعن أي التزام في هذا الاتفاق، وعدم تفسير خاطئ كما كان يفسر في لبنان في اتفاق 1701. من المتوقع أن يفسر بشكل يعني انتقائي ومن طرف واحد ما يمكن أن يكون لمصلحته في المرحلة المقبلة في موضوع حرية الحركة، في موضوع الانتشار العسكري، في موضوع تأخير الانسحاب، في موضوع تفجير البيوت أو اغتيال المقاومين أو القيادات في داخل غزة. كل ذلك هو متوقع لأن العدو الإسرائيلي عودنا بأنه لا يلتزم التزاما قاطعا بالاتفاقات والمواثيق والعهود. وهذا دأبهم، يعني دأب الصهاينة والحركات اليهودية تاريخيا، بأنهم لا يلتزمون بالعهود والمواثيق، وبالتالي يعني يبقى الموضوع ضمن التجربة العملية التي يعني تعطينا تقييما واضحا كيف سيكون تنفيذ هذا الاتفاق. وخصوصا أن هناك 50 يوما، يعني 3 مراحل، وفي انسحابات خصوصا من فيلادلفيا ونزاريم وتسليم الأسرى ووقف إطلاق النار وعدم الطاعات الجوية وتسهيل مرور القوافل الإنسانية وأيضا عودة النازحين. في فترة 50 يوما سيكون يعني إلغاء لكل وجود الكيان الصهيوني العسكري داخل غزة، وهذه مسألة ستكون معقدة بلحاظ التجربة اللبنانية. أن العدو الإسرائيلي كان يعني يقوم بخرق يومي ومستمر في موضوع الطلعات الجوية، في تفجير البيوت، في الاغتيالات، في خطف المدنيين، وهذه مسألة أصبحت واضحة. هل يتكرر هذا المشهد في غزة؟
نعم.
هل تستطيع الدول الراعية للاتفاق أن ترغم العدو الإسرائيلي؟ هذه مسألة بطبيعة الحال يجب أن تكون محط تقييم ومراقبة دائمة لكي نرى في هذا الإطار، فضلا عن أن هناك يعني خلافات سياسية داخلية وخصوصا مع الأحزاب اليمينية المتطرفة ومع الكتل النيابية في الكنيسة، لا سيما كتلة سموتريتش وبنغفير التي ما زالت ترفض إلى الآن موضوع يعني إتمام الصفقة بشكل كامل إلا إذا أخذوا تعهدا من الحكومة في موضوع استمرار في إطلاق النيران والقيام بالعمليات العسكرية. هذا يعني هل أن الحكومة ستلتزم، وخصوصا أن لديها ضغوط داخلية وضغوط خارجية من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بعد وصول ترامب في شدة الحكم في 20 يناير كانون الثاني.
طيب، عناوين كثيرة صاحبت مسار مفاوضات وقف إطلاق النار: ضغوط أمريكية، خضوع نتنياهو لضغوط الشارع في الكيان، تصاعد عمليات المقاومة في غزة. في ظل هذه العناوين، على أي أرضية رسى قرار وقف إطلاق النار؟
على اعتبار أساسي، وهو ضعف الكيان الصهيوني في الاستمرار في الحرب. أن الكيان الصهيوني لم يعد لديه جيش يستطيع القتال وينتصر فيها. هناك اليوم حتميات في هذا الموضوع، هناك معادلات نشأت بعد 15 شهرا من وأكثر من 15 شهرا من القتال والعمليات العسكرية واستخدام كل الآلة العسكرية. لم يستطع الجيش الإسرائيلي أن يحقق أي انتصار، وعاد إلى المربع الأول وهو التفاوض مع حركة حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، وكان يستطيع أن يفعل ذلك منذ الأسبوع الأول، وكان وفر آلاف القتلى والجرحى ويعني الخسائر المادية والاقتصادية على الكيان الصهيوني. وبالتالي هذه تجربة فاشلة، بأن من قاد هذه العمليات ويعني كرس موضوع الحرب وثبت موضوع الاستمرار في الحرب، بطبيعة الحال سيكون هناك تداعيات سياسية وأمنية ومعنوية عليه، ولا سيما نتنياهو لأن مصيره السياسي اليوم أصبح على المحاد. سوف نلحظ الاستقالات المتعددة في الكيان الصهيوني، سواء على مستوى الجيش وعلى مستوى الاستخبارات والأمن وعلى مستوى السياسي أيضا، لأن هذه العملية سيكون لها تداعيات كبيرة جدا، لأنه لم تدار بالشكل الصحيح إسرائيليا. كان هناك مصالح شخصية قادها نتنياهو ليبقى في السلطة، ولم يوفر على الكيان الصهيوني الخسائر والقتلى والجرحى، واستمر في هذه الحرب بدون أخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للكيان الصهيوني. كل ذلك بطبيعة الحال أصبح واضحا، وإلا كيف نفسر قبول نتنياهو اليوم بوقف إطلاق النار وهو في الأسابيع الأولى للحرب في طوفان الأقصى لم يعني يسهل الأمور؟
نعم.
لموضوع
طيب.
التفاوض وإخراج الأسرى.
نعم. تحد...
خصوصا أن هناك أسرى قتلوا، أسرى
نعم.
صهاينة
أشرتم...
قتلوا أثناء الحرب.
نعم، يعني أشرتم إلى في حديثكم إلى تداعيات القرار على الكيان، تصاعد حدة الخلافات على مستوى المنظومة السياسية، يعني تتراوح ما بين عدم القبول بالقرار إلى خطأ قرار شن الحرب على غزة. كيف يمكن تناول هذه التداعيات؟ ماذا في انعكاساتها على المنظومة السياسية في كيان الاحتلال؟
طبعا هناك بالأساس انقسام عمودي كبير جدا في الكيان الصهيوني على مستوى أداء نتنياهو السلطة، احتكار السلطة، إلغاء كل المواد القانونية، إلغاء تعديلات وأصلاحات قانونية لمصلحة الحكومة، أحدثت انقساما بين معارضة وموالاة داخل الكيان الصهيوني. كان هناك يعني مظاهرات يومية وشبه يومية في الكيان الصهيوني ل يعني إعادة الأمور إلى نصابها، وخصوصا في موضوع المحكمة العليا، في موضوع الأمور القضائية والقوانين القضائية التي عدلها الكنيست لمصلحة نتنياهو، فضلا عن أن نتنياهو لديه مشاكل في موضوع الفساد ومشاكل مع القضاء وموضوع المحاكمة والحضور إلى القضاء بشكل مستمر. لذلك هذه الأمور كلها ستكون هي العناوين الأساسية بعد إيقاف الحرب، وخصوصا إذا ما شكلت لجنة تحقيق كبيرة جدا في موضوع يعني من اتخذ قرار الحرب وكيف اتخذ، كيف أديرت هذه الحرب، لأن هناك فشل كبير جدا. بدأت المستويات العسكرية تتقاذف هذه المسؤولية، وأيضا المستويات السياسية، المعارضة السياسية اليوم وخصوصا معسكر الدولة أو المعسكر اليسار في الدولة اليوم ينتظر نتنياهو في موضوع الانتخابات الكنيسة المبكرة، في موضوع يعني إعادة تقاسم السلطة، في موضوع يعني المحاكمات نتنياهو وفريقه السياسي الذي قاد الحرب وفشل في هذه الحرب، موضوع التعويضات، موضوع الأسرى، موضوع إعادة النازحين المستوطنين إلى الشمال، كلها عناوين ستنفجر بوجه الحكومة، حكومة نتنياهو، وأيضا ستؤدي إلى المزيد من التمزق والتفسخ السياسي في الداخل الإسرائيلي، وبطبيعة الحال سيكون هناك زلزال من نوع آخر في داخل إسرائيل بالاستناد إلى تداعيات الحرب، لأن تداعيات الحرب ستكون كبيرة لكونها لم تحقق أي نصر لإسرائيل، لم تحقق الأمن والاستقرار، تم تقديم يعني تضحيات وخسائر كبيرة جدا في صفوف الكيان الصهيوني على مستوى الجيش والمستوطنين وأيضا المستويات الاقتصادية والسياحية وغيرها. كل ذلك بطبيعة الحال سيكون مرحلة قاسية للكيان الصهيوني، فضلا عن الحصار الخارجي، الضغط الأمريكي، عدم مقبولية إسرائيل في المنظومة الدولية، تغير وجه إسرائيل، تشوه وجه إسرائيل الذي كان محترما سابقا دوليا، اليوم أصبحت إسرائيل تناقش
طيب
العالم بوجه إجرامي وبوجه الإبادة
طيب
الجماعية، وبالتالي لن تكون سهلة.
طيب دكتور، باختصار يعني أريد منك إجابة مختصرة دقيقة أو دقيقة ونصف، يعني غزة كانت المحور، تبعتها محاور الإسناد من جانب قوى المقاومة في المنطقة، ما الذي أسس له هذا المحور من اليمن إلى لبنان إلى العراق اليوم على مستوى الصراع مع العدو ومسار القضية الفلسطينية؟ كيف يمكن تناول أسس هذا المحور اليوم في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وتطورات؟
طبعا يعني ترسخ في الذهن الإسرائيلي وحتى الغربي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية بأن حالات المقاومة ليست لوحدها، أن فتح جبهة وحصارها ومحاولة مسحها عن الخارطة ليست بالأمر سهل، لأن هناك ارتباط أصبح وثيقا ومجربا، وتكاملت هذه الساحات في وحدة ساحات محور المقاومة والممانعة الممتد من ليس من فلسطين إلى الضفة فقط، إلى لبنان أيضا وإلى العراق وإلى إيران وإلى اليمن وهناك دول أخرى. بطبيعة الحال يعني هي تضافرت الجهود وأيدت القضية الفلسطينية، وصلت إلى الغرب، وصلت إلى دول وحكومات غربية، وبالتالي يعني موضوع أن يكون هناك استئثار أو استفراد بأي محور من محاور المقاومة أو أي حركة من الحركات المقاومة لن يكون سهلا، وستأخذه إسرائيل بالحسبان والولايات المتحدة الأمريكية، بأن حلف المقاومة اليوم لا يترك أي دولة أو أي حركة تخوض حربا لوحدها بدون أي مساندة ومساعدة ودعم. وقد جربت هذه يعني الحرب الكثير من الخيارات العسكرية والسياسية والإعلامية في موضوع تضافر الجهود والوحدة والضغط على الكيان الصهيوني، ووصلت إلى انتصارات أدت إلى انتصار الفلسطينيين واللبنانيين معا في حرب يعني شبيهة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحامي.